أما من يجرجرنا إلى الفتن وأن يلزمنا بالباطل وأن يحاول أن يدخلنا في المتاهات والظلم فنحن نستعين بالله سبحانه وتعالى على كل مبطل وعلى كل مجرم وعلى كل معتد وجان يريد بنا وبدعوتنا سوءا، فإننا نستعين عليه بالله سبحانه وتعالى الذي هو نعم المولى ونعم النصير. لا ترهب علينا ولا تشغب علينا، هذا دين الله وهذه دعوة الله. من أخذ بدين الله وعض على دعوة الله واستقام عليها فالله سبحانه وتعالى يزيد هدى فوق هداه، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. الحق إذا ظهر نوره وعم خيره لا بد أن يكون له أعداء ولا بد أن يكون له حساد. من هذا الذي يستطيع أن ينزل من كتب الله عز وجل له الرفعة والمكانة؟ ومن هذا الذي يستطيع أن ينتشل وأن يرفع من كتب الله عز وجل عليه السقوط والهبوط؟ لا يستطيع أحد. الرفعة بيد الله والخفض بيد الله والعزة بيد الله والذل بيد الله، فعلينا أن نعلق قلوبنا بالله. هناك فرق بين احترام العلماء وبين تقديسهم والغلو فيهم. ونبشر إخواننا الموجودين والغائبين ممن يسمع هذا الكلام أن إخوانكم في دار الحديث بالفيوش ليست عندهم دعوة جديدة لم يكن عليها المشايخ والآباء والأئمة ولم يكن عليها العلماء، بل هي دعوة صافية ونقية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه إلى السماوات وإلى الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، والتي منها أن يسر لنا في هذه الليلة أن نجتمع بإخواننا وآبائنا وكلمتنا موضوعنا لهذه الليلة تعقيب على شريط اصدره شيخ عبد الرحمن بن مرعي وفقنا الله إياه لكل خير. وهذا الشريط في الحقيقة فيه مسائل ذكرها الشيخ عبد الرحمن، مسائل غريبة، حتى إني لما سمعت الشريط لم أصدق أن المتكلم هو الشيخ عبد الرحمن، لأن الشريط رجع بي إلى الوراء إلى فتنة أبي الحسن، فتذكرت الأسلوب والطريقة التي كان يتكلم بها أبو الحسن المصري هداه الله وأصلحه الله. في الحقيقة المعروف من طريقة الشيخ عبد الرحمن أنه هادئ ويكره الكلام في الناس، ويقول يعني أنه لا ينبغي الكلام في الأعراض ولا ينبغي جرح الدعاة، لكن أنا رأيناه في هذا الشريط أو في هذا التسجيل رأيناه يهاجم مهاجمة شديدة، وهذا شيء. وكونه في الشريط تضليل وتلبيس أيضا شيء آخر، فمن هنا احتجنا إلى أن نبين بعض الأشياء، وأنا سأتعرض لبعض الأشياء ولن أتعرض لجميع الشريط، لأن الشريط في الحقيقة جملة وتفصيلا شريط سيء وتسجيل سيء، لكن سأتعرض لبعض النقاط التي قد تفاجئون أنتم أنفسكم بها. قبل أن أتحدث عن شريط أحب أن أبين مراحل الفتنة تسميها بعضهم فتنة، وهي مراحل مشكلة الوثيقة التي وقعها محمد الإمام، لأنه ببيان هذه المراحل يعرف من الذي تصرف بنوع من الحماقة ومن الذي تصرف بنوع من الحكمة، ومن الذي جنى على نفسه وجنى على الدعوة، ومن الذي بذل النصح وكان ناصحا. لنسرد الأحداث حدثا حدثا، أو يعني نسرد أحداث الفتنة مرحلة مرحلة حتى تتضح الصورة. أولا، كانت الأمور هادئة، وأنتم تعرفون هذا وكلكم لاحظتم هذا الشيء، كانت الأمور هادئة إلى أن فجر محمد الإمام الوضع بوثيقته الجائرة. ما هي هذه الوثيقة؟ وثيقة وقعها محمد الإمام يتحدث عن نفسه وعن السلفيين في معبر وعن السلفيين في المراكز التابعة له، هكذا جاء في الوثيقة. فهو لا يتحدث عن نفسه، يتحدث عن نفسه وعن السلفيين في معبر وعن السلفيين في المراكز الأخرى، يتحدث باتفاق مع الرافضة أن ربنا واحد ونبينا واحد وديننا واحد وأن عدونا واحد وأن خلافنا مع الرافضة الحوثيين في الفروع. فروع طبعا مصطلح اصطلح عليه العلماء، يعني في المسائل الفقهية، حكم تحية المسجد، حكم الضم بعد الركوع، قنوت الفجر، مسألة زكاة، هل صدقة تجوز لأهل البيت إذا كانت نافلة، مسائل فقهية الموجودة في أبواب الفقه. الخلاف مع الرافضة في الفروع، وأيضا لهم حرية الفكر، أيضا هذه من المسائل التي وقع عليها محمد الإمام مع الرافضة الحوثيين، وأنه يجوز لهم حرية الفكر. الوثيقة من باب الأمانة ننقلها، وقعها محمد الإمام دون أن يشاور أحدا من أهل العلم لا في اليمن ولا خارج اليمن. وهنا مسألة يا إخواني، أي شخص عنده إنصاف يستنكر هذا الأمر، يقول لماذا محمد الإمام لم يشاور أهل العلم؟ عنده في اليمن أناس من المشايخ رد الشيخ مقبل إليهم عند النوازل، هذه نازلة، لماذا محمد الإمام انفرد بالموضوع ولم يشاور أحدا؟ أيضا عنده خارج اليمن مشايخ من أكبر منه في سن والده، بين محمد الإمام وبين هؤلاء المشايخ أكثر من 30 سنة وهو في سن أبنائهم، ما المانع أن يشاورهم في هذا الموضوع؟ لم يفعل محمد الإمام هذا ولا هذا، وإنما انفرد بنفسه ووقع على الوثيقة ونشرت الصحف خبر الوثيقة. واطلعت على خبر الوثيقة في الصحابة، وبعد هذا الله وحده سبحانه وتعالى يعلم أنني أنكرت هذا حسنا للظن الشيخ محمد الإمام، بل جزمت جزما أنها كذب. وكنت أكلم بعض من كان قريبا مني، أقول له انظر الختم مزور على الشيخ محمد من باب حسن الظن. أنا أريد من الأخوة أن يتنبهوا لهذه النقطة، لأننا سنأتي على مسألة وهي أنكم تريدون أن تسقطوا العلماء، تريدون أن تسقطوا العلماء. أريد من الأخوة أن يتنبهوا لهذا الشيء. هل من يحسن الظن بالمشايخ يريد أن يسقطهم أو يحمل في صدره كل خير للمشايخ؟ وبعد ذلك اتصلت بالقائم على موقع علماء اليمن، ما أذكر اسمه، عيسى أو أبو عيسى، اتصلت به وقلت له هناك وثيقة نسبت للشيخ محمد الإمام وهو منها بريء، وأنا عازم على أن أكذبها في كلمتي التي بعد صلاة الجمعة. أنا عندي كلمة بعد صلاة الجمعة كل رمضان، أتكلم مع الناس كلمة مختصرة وأجيب على الأسئلة. كلمتي هذا الأسبوع إن شاء الله ستكون حول تكذيب الوثيقة، هكذا أقول للقائم على موقع علماء اليمن، وهو لعله سيسمعني فليكذب، يعني إن كنت كاذبا في هذا. قال لي لا تستعجل حتى أتأكد من الشيخ محمد الإمام. قلت له أنا في انتظارك إن شاء الله، وكنت جازما أن الجواب سيأتي موافقا لما في نفسي. صلينا الصبح جماعة ثم نزلت، هذا كان قبل السحور، صليت الصبح جماعة ثم نزلت، وإذا بالرسالة الجوال تأتي الوثيقة صحيحة، كانت كالصاعقة على رأسي. لم أصدق، أنا ما قلت لا أصدق أن شيخا سلفيا، لا أصدق أن سلفيا عاميا يحترم السلفية يكتب هذا، والله لا أصدق أن سلفيا من عامة الناس يحترم السلفية يكتب مثل هذه الوثيقة. تشهد للروافض بأن ربنا واحد ونبينا واحد وأن ديننا واحد وعدونا واحد، عدوهم أبو بكر وعمر وعدونا اليهود والنصارى، كيف عدونا واحد؟ إما أن تكون أنت وافقتهم في عداوة أبي بكر وعمر، وإما أن يكون هم اهتدوا فأصبح عدوهم الآن اليهود والنصارى. فكتب ما كتب محمد الإمام، وبعد ذلك بدأت أكتب رسالة سأوجهها للشيخ محمد الإمام. وكتبت رسالة كانت تقريبا 10 صفحات، كانت هذه الرسالة بيني وبين الشيخ محمد الإمام. ثم ذكرت في الرسالة مفاسد الوثيقة، ونسخت منها نسختين زائدتين، أرسلت منها نسخة إلى الشيخ ربيع حفظه الله والشيخ محمد بن عبد الوهاب الأصابي رحمه الله وغفر الله أنه له، أرسلت رسالتين إلى هذين الشيخين. بعد عدة أيام سئل أخونا الشيخ دكتور عرفات حفظه الله عن الوثيقة، فذكر كلاما خلاصته أن المشايخ غير راضين عن هذه الوثيقة وعن الصياغة، الصيغة التي صيغت بها. طبعا تعقبه أتباع محمد الإمام بالسب والشتم والتضليل، حتى خرجوا، لا أقول عن الأدب الإسلامي، خرجوا حتى إلى ألفاظ وكلمات يستحي منها أصحاب الشوارع. أطلعني بعض الإخوة على بعض الكلمات التي قالها هؤلاء أتباع محمد الإمام. في رمضان بعد كلمة أخينا شيخ عرفات زرت الأخ عبد الغفور إلى مسجده، رمضان 35، نفس الشهر الذي وقع فيه الوثيقة محمد الإمام، مسجده مسجد الفردوس. فأخبرني أن الشيخ عبد الرحمن عاد من العمرة وقد زار الشيخ ربيع، وأن الشيخ ربيع غضبان من الوثيقة، وأنه يقول في محمد الإمام إخواني. قال هذا ما هو سلفي، هذا ما هو سلفي، هذا إخواني. وقد يقول قائل إيش الإخوانية فيها؟ هذا شعار الإخوان المسلمين، ربنا واحد، شعار التقرب بين السنة والشيعة، ربنا واحد ونبينا واحد. وذكرت في الرسالة لمحمد الإمام أن مهدي عاكف المرشد السابق الإخوان المسلمين قال هذا في لقائه مع قناة المنار، قال الحسن البنا علمنا هذا، أننا ربنا نحن الشيعة ربنا واحد ونبينا واحد وديننا واحد ودعوتنا واحدة. فأقول هذا حتى لا تستغربوا. ما الذي يقول هذا؟ أخونا عبد الغفور ينقل عن الشيخ عبد الرحمن عن الشيخ ربيع أنه يقول الشيخ ربيع غضبان ويقول في محمد الإمام أنه إخواني. طبعا رجعت إلى مسجدي ولم أتكلم بهذه الكلمة أبدا مع الطلاب عندي في المسجد، لم أنقل لهم أن الشيخ ربيع يقول في محمد الإمام أنه إخواني، لم أنقل لهم هذا. قلت لعل الله عز وجل يمن على محمد الإمام ويهديه ويصلحه ويتراجع عن هذه الوثيقة. وهذه أيضا مسألة ثانية سنذكر بها الشيخ عبد الرحمن، أن الإخوة لا يريدون أن يسقط المشايخ، لا يريدون من المشايخ أن يسقطوا. انتظر الناس محمد الإمام أن يرجع، وإذا به يؤكد الخطبة، يؤكد الوثيقة بخطبة العيد، ويقول وثيقة فعلناها لنقيم ديننا ونصلح دنيانا. فزاد الجرح عمقا، زاد الجرح عمقا. اتضح لنا أن محمد الإمام وقع الوثيقة ليس عن ضرورة كما يقال، إنما بحثا عن مصلحة موهومة. هذا شيء تفاجأنا فيه، يقول مصلحة تقتضي هذا، ما هي ضرورة. محمد الإمام عندما وقع الوثيقة كان في معبر، والحوثة يقاتلون في عمران في تلك الفترة أو في تلك المدة، وما بين عمران ومعبر قدر ساعتين، وصنعاء وسط بينهما. أي ضرورة تشهد للرافضة باستقامة العقيدة؟ ثم جاءت الكلمات من بعض الإخوة، ومنهم أخونا عبد الغفور، وكان هذا في الفيوش لما اجتمعنا، وكانت كلمته الحقيقة حول هذا الموضوع. هذه الدعوة لها خصوم، وهم يبدأون بالطعن في العلماء ويشككون في جهود العلماء وصدق العلماء، والعالم قد يخطئ لكن هذا لا يجب الطعن فيه، والرد على الخطأ إنما يكون للعلماء ليس للعامة وليس لطلاب العلم. يقول هذا أخونا عبد الغفور بالحرف تقريبا، يقول هذا ردا على عرفات الذي رد على محمد الإمام. دعوة السلفية يا أخوة ما فيها مجاملات، عندنا دين واضح صافي. الجماعات الموجودة الإسلامية التي تسمي نفسها إسلامية فيها المجاملات، فيها المزايدات. ممكن أمير المؤمنين عندهم يأمرك بشيء مخالف كتاب السنة، عندهم نفذ ثم ناقش، عندنا ماش موجود هذا الشيء. دعوة نظيفة صافية، ما في عندنا هذا التلبيس والتضليل. الحق مقدم على كل أحد، والحق مقدم على كل شخص، حق أكبر من كل واحد. عبد الغفور يقول هذا متعقبا لأخينا الشيخ عرفات، وهو يعلم أن الشيخ ربيع غضبان من الوثيقة، وأن المشايخ غير راضين، لأن عرفات قال المشايخ غير راضين عن الوثيقة، ومع هذا عبد الغفور يتعقب بهذه الطريقة. في اليوم الثاني بعد الاجتماع ذهبنا إلى أندونيسيا، أنا وأخونا هاني من بريك. في أندونيسيا بلغنا تبديع الشيخ عبيد لمحمد الإمام. أنا عن نفسي الله يعلم أنني لم أستغرب من التبديع، وقع في بدعة صبر عليه العلماء مدة شهر تقريبا، لم يتراجع، أكد الوثيقة بخطبة العيد، لم يناصح واحد المشايخ بل تعصب له المتعصبون. إذن تبديع الشيخ عبيد تبديع سليم جدا، يمشي على أصول العلماء. ما الحل؟ اجلسوا مع الشيخ محمد الإمام. يا شيخ محمد ارجع، كلام المشايخ سليم جدا، لن ينفعك من هذا الخروج من هذا المأزق إلا أن تتراجع. ليتهم قالوا هكذا، بل ردوا على الشيخ عبيد. طبعا نكرر أيضا، نبه على الإخوة على موضوع قد يقال لماذا قيل إنه إخواني. يقال وثيقة اشتملت على مبدأ التقارب الإخواني. تقارب، هذا المبدأ التقارب أول من اخترعه وابتدعه في هذا العصر حسن البنا. ما كان المسلمون يعرفون مسألة التقارب مع الشيعة، لهم طريقة خاصة الشيعة، يسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يقذفون أم المؤمنين عائشة، يرون أن القرآن محرف زيد فيه ونقص، يرون الأمة كلها على ضلال إلا من كان على طريقتهم. الزيدية أنفسهم لم يسلموا من شر الرافضة الاثنى عشرية، فكيف بسائر أهل السنة؟ ويرون أن هذه الحكومات كلها حكومات مرتدة كافرة، ولذلك هم يصدرون الثورة كما سميها الخميني بتصدير الثورة إلى الخارج، ويرون أنه يجب أن تغير هذه الأنظمة كلها حتى تسير في فلك إيران. كيف تقول ربنا واحد ونبينا واحد ودعوتنا واحدة؟ كيف يقال نحن وهم متقاربون جدا، يمكن أن نتقارب فيما بيننا وبينهم؟ لما جاء التبديع انظروا إلى طريقة معالجة أصحاب معبر للموضوع. أول ما جاء التبديع الشيخ عبيد أخرج محمد الإمام تسجيلا يقول فيه: نحن في هذا المركز محسودون ومحاربون. هذا هو الرد، نحن في هذا المركز محسودون ومحاربون. يعني الشيخ عبيد لم يتكلم في محمد الإمام لأنه وقع على وثيقة ظالمة، إنما يتكلم في حسد، حاسد يحاربه فقط، ليس لأنه وقع على وثيقة ظالمة. ضروري التضليل والتلبيس. وخرج شخص آخر بعد محمد الإمام يقول: إيش هذا، أمس كان سلفي واليوم هو إخواني؟ والله يا أخي ماذا نفعل لك يا أخي، شيخك وقع على هذا، أمس كان سلفي واليوم هو إخواني؟ إيش أنت تريد تبديع بالتقسيط، تقسيط المريح، اليوم ميم وغدا باء وبعد غدا تاء وبعده دال، وما يأتي العين إلا وقد فهم الناس التبديع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: يصبح المؤمن فيها مؤمن ويمسي كافر، بين عشية وضحاها قد يرتد الإنسان. ولذلك الإنسان يسأل ربه الثبات على دينه ويستعيذ بالله من الكفر وأسباب الكفر. كيف يقال كيف كان أمس سلفيا وكيف اليوم هو إخواني؟ هذا واحد من الجهال اللي صدرهم. بدأت الأمور تعرف، أرسل الشيخ عبد الرحمن رسولين، أحدهما أرسل إلى الشيخ ربيع والثاني أرسل للشيخ الصابي رحمه الله، يقولان الشيخ عبد الرحمن يقول: ما نصيحتكم؟ وليسمح لي الشيخ عبد الرحمن أن أعاتبه معاتبة وألومه لوما شديدا. أولا، لماذا ترسل الشيخ عبد الرحمن، لماذا ترسل إلى المشايخ تقول ما نصيحتكم وأنت تعرف حكم الشرع في هذا، أنت عالم من العلماء تعرف حكم الشرع في هذه المسألة؟ هذا شيء. شيء ثاني، قد أخبرك الشيخ ربيع في رمضان في العمرة أنه غاضب من الوثيقة وقال لك بالحرف: ردوا على الوثيقة، إن لم تردوا على الوثيقة أنتم شيخ اليمن سنرد نحن. كيف تقول للناس نحن نريد أن نستشير الآباء؟ تريد أن تظهر للناس أنك عاقل وأنك حكيم وأن هؤلاء الذين يردون طائشون؟ تحت الضغط بعد أن لامه المشايخ وقال رد، رد الشيخ عبد الرحمن بتسجيل قدر 3 دقائق يتحدث فيه عن الوثيقة وفيها باطل وسيتراجع منها الشيخ محمد الإمام في الوقت الذي يناسبه. بالله عليكم يا إخواني هذا رد علمي فيها باطل, فيها باطل, كلمة خفيفة حقيقة. حتى قال بعض المشايخ طيب اخرج لنا الحق, أين هو الحق؟ إذا كان فيها باطل معنى فيها باطل وفيها حق, اخرج لنا أين الحق؟ هذه كلها باطلة طاغوتية تقول فيها باطل, والمشايخ يطالبون محمد الإمام أن يرجع عنها في أسرع وقت, تأتي أنت تقول سيتراجع عنها في الوقت المناسب. هذه الكلمة أغضبت المشايخ, أغضبت العلماء, وسحبوا ثقتهم من الشيخ عبد الرحمن, حتى قال الشيخ عبيد لا يصلح للتدريس. يعني إذا كنا نحن نرسل أبناءنا عندك يتعلمون العقيدة الصحيحة ويتعلمون مفاصلة وبراء من البدع وأهل البدع, ويأتي الوقت المناسب يتلقن الشباب درسا مهما في العقيدة وفي المواقف السلفية, سأتي تتكلم 3 دقائق والإخوة يقولون يتكلم عن الشمة قدر نص ساعة, أو يتكلم عن مدارس الحكومية قدر نص ساعة. هذا ما هو صواب يا إخواني. كان الواجب يتكلم بوضوح, وما تكلم عن هذه الوثيقة قدر 3 دقائق إلا تحت الضغط, حتى اعترف لأخينا الشيخ ياسين قال ضللتم ورائي, هنا الشيخ ياسين موجود هنا, ضللتم ورائي حتى جعلتموني يتكلم في الوثيقة. ما كان يريد أن يتكلم في الوثيقة أصلا. غضب المشايخ من طريقة الشيخ عبد الرحمن, فأخرج الشيخ عبيد كلاما يقول فيه هذا مغفل ولا يصلح التدريس, وصنف في مركز الفيوش تلقى هذا الكلام بالاستهزاء, وصنف آخر لم يقبلوه وأبقوا احترام الشيخ عبيد. أخرج الشيخ عبد العزيز البرعي ردا على الشيخ عبيد يبين فيه أن الشيخ عبيد لم يتكلم لله سبحانه وتعالى, إنما تكلم لأمر في نفسه, وأن هذه الكلمة من الشيخ عبيد في محمد الإمام قد سبقتها أشياء نفسية, وبدأ يذكر بعض القصص, وأنه لم يستقبلهم في المدينة, ولما سألوه عن السبب قال أنتم لا تقبلون النصيحة, فقال نحن نقبل النصيحة ولكن نرفض التقليد. لما سمعت هذا الاعتراض وسمعت هذه الطريقة رأيت أنه من الواجب العيني في حقي أنا شخصيا أنني أدافع عن الشيخ عبيد, فأخرجت الأوراق التي قرأتموها واطلعتم عليها, وقفات مع محمد الإمام والبرعي, أو مع البرعي والإمام. بالمناسبة أنا لم أتعقب على الشيخ عبد العزيز, لأن هذه أول مرة يتعقب على الشيخ عبيد, لا بل هذه ثالث مرة تقريبا يتعقب على الشيخ عبيد. المرة الأولى تعقبه على فتوى الانتخابات, وليس للبرعي أي وجه في التعقب, لأن الشيخ عبيد كانت فتواه سليمة جدا, فقد أفتى أهل العراق ووضع شروط وضوابط, وقال إن الإخوة في العراق يخافون من الروافض, إذا لم ينتخب الرجل الذي هو ليس من رافضة تولى عليهم رافضي وسامهم سوء العذاب. ومع هذا الشيخ عبيد ذكر للانتخابات في العراق ضوابط لما تعيشه العراق من ظروف خاصة, وخرج البرعي يتعقب الشيخ عبيد مع الضوابط التي ذكرها في الوقت الذي كانت له الحيوري له بلايا ورزايا ما تعقبه أحد. يقول الشيخ عبد العزيز البرعي يخاطب الشيخ عبيد أرجو أن تتراجعوا عن هذه الفتوى لما فيها من الخطر الكبير على الدعوة السلفية والزج بها في غير مسارها الصحيح. هذا كلام البرعي. والله يا شيخ عبد العزيز أنت أخطأت لما تعقبت, لكن لنفترض أن هذا صحيح, طيب لماذا ما تطلب من الشيخ محمد الإمام أن يتراجع عن الوثيقة ما دام تعقبت أنت الشيخ عبيد؟ لماذا ما تطلب من الشيخ محمد الإمام يتراجع عن الوثيقة وتقول أرجو أن تتراجعوا عن هذه الفتوى لما فيها من الخطر على الدعوة السلفية والزج بها؟ نفس الكلام, والله الوثيقة هذه أظلم وأسوأ كما رأيتم. التعقيب الثاني لتعقبه البرعي، تعقب فتوى الشيخ عبيد في التحذير من الحيوري، وفتوى الشيخ عبيد صحيحة، تعقبه البرعي هو وغيره قائلا شيخ عبيد أخرج الفتنة من طور الفتنة الكلامية إلى طور الفتنة الفعلية. التعقب الثالث تعقب على استنكار صحيح من الشيخ عبيد على محمد إمام. الحوثيون كانوا يفجرون المسجد من مساجد أهل السنة في كتاف، في غير كتاف، في عمران، في أماكن أخرى، لم يصدر محمد الإمام أي استنكار. لما فجرت مساجد الشيعة أصدر محمد الإمام استنكار. شيخ عبيد يقول له يا أخي إذا تريد أن تتكلم أنت عن استنكار عن تفجير مساجد تكلم عن المساجد كلها، لماذا تتكلم عن مساجد الشيعة وتسكت عن مساجد السنة؟ كلام الشيخ عبيد ما معناه؟ لماذا لا تنكر تفجير جميع المساجد؟ البرعي رد عليه وألزمه بإلزام عجيب، فهم الناس أن الشيخ عبيد يقول لماذا تنكر، أو لماذا تنكر يا محمد الإمام العملية الانتحارية. حتى قال البرعي يعني أنت عندما تنكر على شيخ محمد الإمام تفجير المساجد مع أنك تجيز العملية الانتحارية، يا أخي ما تكلم أحد عن العملية الانتحارية. النقاش في مسألة لماذا تنكر تفجير مساجد الشيعة ولا تنكر تفجير مساجد أهل السنة. بعد هذا أخرجت الوقفات انتصارا للشيخ عبيد، ومن هنا تعرفون أن إخراج الوقفات كان انتصارا للعلماء ليس لإسقاط العلماء كما يضلل المضللون. بينت في هذه الوقفات أشياء. أولا لا حاجة للاستغراب من التبديع. الشيخ عبيد عندما بدع تبديعه يصير على طريقة العلماء. والشيء الثاني أن قوله عن محمد الإمام أنه إخواني تاريخه معروف، ذكرت من تاريخه أشياء تدل على أنه لا تستغربون، فالرجل كان كذا وفعل كذا وحصل كذا، ذكرت أشياء مذكورة في الوقفات. وبينت بعض الأشياء التي تبين لماذا قال الشيخ عبيد إنهم لا يقبلون النصيحة، فكيف تعاملوا مع ردي، كيف كان جوابهم عن وقفات التي أصدرتها، هل تأدبوا معها. طبعا يا إخواني هذا المنهج الحق المنهج الصافي يحتاج إلى تضحية، لا بد من التضحية ولا بد من الصبر على الحق. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، الأولى العلم، والثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. فلا بد من الصبر. لما أخرجت الوقفات استخرت الله سبحانه وتعالى، ثم أخرجتها وكنت أتوقع أنهم سينكرون، لكن والله ما كنت أبالي. المهم أن تعود الأمور إلى نصابها. أول رد سب وشتم من أصحاب معبر، وأنني أسير على طريقة الحيوري والبكري، أنني أسير على طريقة الحيوري. يا إخواني الحيوري سب العلماء كلهم، البكري قال ليس في اليمن علماء، حرام والله أن تلحقوني بهم. وبعد ذلك أصحاب معبر أنتم أنفسكم من كبيركم إلى صغيركم ليس لكم موقف مشرف من فتنة الحيوري ولا من فتنة البكري، وموقفي أنا أشرف من موقفكم والله. إذا فتحتم الصفحات فإذا أتحاسب، موقفي أنا أشرف من موقفكم، وأصحاب معبر آخر الناس يتحدثون عن فتنة البكري والحيوري. مفهوم؟ نعم. يطلب مني عثمان السالمي أن أعتذر لمحمد الإمام، يقول يجب على أخينا علي الحذيفي أن يعتذر لمحمد الإمام، ويقول لي اعرف قدر نفسك. سيأتي مناقشته على هذا. أخرج الشيخ عبد الرحمن عدة تسجيلات يقول فيها يريدون أن يسقطوا العلماء. طيب نأتي أولا أصحاب معبر، قلنا لهم أنتم آخر الناس تتحدثون عن فتن الحيوري وفتن البكري. ثانيا يطلب مني عثمان السالم أن يعتذر لمحمد الإمام ويقول لي اعرف قدر نفسك. أولا نقول له يا عثمان السالمي، الشيخ ربيع والشيخ عبيد يثنيان على لقمان با عبده الأندونيسي وأنت تتكلم فيه، ويحذر الشيخ عبيد من ويحذر الشيخ ربيع من عبد الهادي العميري وأنت تمدحه، فمن أحوج أن يعرف قدر نفسه؟ أنا أو أنت؟ يا من تضع رأسك برأس العلماء الكبار، العلماء يحذرون من عبد الهادي وتأتي من العمرة وتثني عليه وتعلقون في موقع علماء اليمن ثناء على عبد الهادي العميري وأنتم تعرفون أن الشيخ ربيع تكلم فيه. عبد الهادي العميري لما ذهبنا لأندونيسيا الإخوة يشتكون منه شكوى، يأتي إلى هناك يتكلم في الإخوة، وطالب غير معروف ما نعرفه ولا حتى يعرفونه، الإخوة حتى في مكة لا يعرفونه، هو من مكة، من أهل مكة. حصل إشكال بين الشيخ نزار بن هاشم السوداني مع علي الرازحي، فتعصب عثمان السالمي للرازحي وتكلم بكلام سيء في حق أخينا الشيخ نزار، فرد عليه الشيخ نزار في رسالة، يقول الشيخ نزار: دافع عثمان السالمي عن الرازحي وزكاه، ولم يكتفي بذلك بل تعرى عن الأدب العلمي والقولي ورمى كاتب هذه السطور وغمزه وغيره بما ستره. رايع مختصر المقالة حول بيان الرازحي وما فيه من الزيف والروغان والجهالة. وأذكر الأخ عثمان السالمي، والله أنا ما تعمدت أن أفردك بالرد لأن كلامك لا يستحق، لكن جاء تبعا هكذا، وإلا فقد سمعت كلامك قبل أشهر. أخرج الشيخ عبد الرحمن شريطا بعنوان، يعني عدة تسجيلات وآخرها شريطا بعنوان التحذير من المتربصين من دعوتنا، يقول فيها: يريدون أن يسقطوا العلماء. أنا أريد أن أقول لكم شيئا يا أخوة، تدرون ما معنى يريدون أن يسقطوا العلماء؟ معناه أن الذين وقعوا على الوثيقة محمد الإمام ومن كان على طريقته أنهم لو تراجعوا وتابوا وقالوا نحن استغفر الله ونتوب إليه ونحن مع المشايخ والعلماء، معناه أننا نحن لن نقبلهم، لأننا نريد منهم أن يسقطوا، أن يسقطوا لابد حتى لو تراجعوا. فهؤلاء الذين يرمون بهذا معناه أننا نريد منهم أن يسقطوا، تراجعوا ما تراجعوا ما نريدكم في الدعوة. من قال هذا؟ أنا أسأل هؤلاء وعلى رأسهم الشيخ عبد الرحمن، لو وقفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى وسألتك يا شيخ عبد الرحمن بين يدي الله، ما دليلك على هذا الافتراء؟ يريدون أن يسقطوا مشايخ اليمن. يا إخواني، يتراجع عن الباطل وعن الظلم الذي وقعه في الوثيقة وفقه الله، لا نريد أن يسقط ولا يبقى مكانه. العلماء إذا قالوا يبقى يبقى، ما لنا علاقة بهذا، نحن نريد أن يتراجع فقط. لكن هم يعرفون أنهم لو ناقشوا مناقشة علمية محضة لما كانت عندهم حجة أبدا، فبدأوا يستدرون العواطف بماذا؟ بقضية يريدون أن يسقطوا العلماء. مثل حيوري رأى أن ما عنده حجة يريدون أن يسقطوا دمائي، نفس الموضوع، ما في فرق بينهم. ظهرت ثمار سيئة للوثيقة، ثقة محمد الإمام ظهرت لها ثمار سيئة. هذه الثمار باختصار، الوثيقة يعني ظهرت لها ثمار، منها المنع من قتال الحوثيين. محمد الإمام ما وقع الوثيقة فقط وسكت، بل ينادي بوقف القتال مع الحوثيين، حتى لو كنت في موقف المدافع عن بلدك يدعو إلى أنه يجب التوقف عن القتال. وأيضا ينكر على عاصمة الحزم، محمد الإمام هاجم عاصمة الحزم وكان يقول إن هذا عدوان كما يقول الحوثة، ويغضب من انتصار المقاومة في عدن، ويزوره الحوثيون إلى معبر. هذا من ثمار الوثيقة. نأتي الآن على شريط الشيخ عبد الرحمن ونتعرض لبعض النقاط. قلنا الشريط كله في الحقيقة سيء، لكن نبين بعض الأشياء التي فيه. أذن مؤذن يا أخي حمزة. أولا نحب أن نبين أننا وقفنا مع الشيخ عبد الرحمن في فتنة الحيوري لله سبحانه وتعالى، ويعلم الله أننا كنا نحبه محبة لله عز وجل. نحن ما وقفنا معه لأنني أحتاجه، أو وقفت معه لأنه رأس في السنة. وقفنا معه لأنه مظلوم ولم يقف معه أحد، فوقف طلاب العلم معه وقفة صادقة. لكن ليس معنى هذا أننا نترك المنهج السلفي ونضيعه من أجل زيد أو عمر. تكلم الشيخ عبد الرحمن في شريطه الأخير، ويمكن تلخيص أخطاء هذا الشريط إلى أمور: أولا، فتح الباب لأهل البدع. ثانيا، يقلل من الموبقات التي وقع فيها بعض الناس، ويفخم بعض الأشياء على بعض الناس. أيضا نسب لأهل السنة أشياء هم براء منها، مثل تقديس العلماء. والله أنا أتحدى أي طائفة أن تأتي وتقول لنا خالفتم الآية الفلانية من أجل فلان العالم، أتحداهم تحديا. أنا أقول هذا حتى يعلم الناس أن دعوة أهل السنة تحترم العلماء. نعم، لكنها لا تقدس العلماء. تقديس العلماء معناه أن تنزل العالم منزلة فوق منزلة النصوص. شيخ عبد الرحمن يقول يعني أنتم تقدسون العلماء، ونزل الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. طروا سبحان الله على شناعة، ينزل هذه الآية. تحدث عن قوم لا يعرفهم هم الحدادية. أيضا كشف لنا أنه لا يعرف لماذا تكلم العلماء في الحيوري. طريقة الشيخ عبد الرحمن هي نفسها طريقة الحيوري كما قلت لكم. جوابنا على الشريط نقطة نقطة إن شاء الله تعالى، سيكون بعد الأذان. يؤذن المؤذن وبعد ذلك سنواصل إن شاء الله. نأتي إلى الشريط وننقل بعض عبارات الشيخ عبد الرحمن. الشيخ عبد الرحمن يقول: من الأخطاء ما يخرج صاحبها من أهل السنة والجماعة، ومن الأخطاء ما ليس كذلك. ونحن نقول للشيخ عبد الرحمن كلام صحيح. والخطأ الذي وقع فيه الشيخ محمد الإمام هذا ما هو خطأ، هذا شيء من الضلال. يشهد للرافضة يا شيخ عبد الرحمن باستقامة العقيدة، وأننا متفقون معهم في الرب وفي النبي وفي الدين، وكتابنا واحد وربنا واحد، وأن لهم حرية الفكر. محمد الإمام من على المنبر كان يكفر من يعتقد حرية الفكر. الآن الحكم تغير، الآن لما أصبح حرية الفكر كفر لما كان محمد الإمام غير راضي عنها، ولما ينزل محمد الإمام يوقع مع الرافضة يتغير الحكم، أصبح من الأخطاء التي لا تخرجها من أهل السنة. كيف الكلام هذا؟ الشيخ عبد الرحمن يعرف أن كتب سلفنا الصالح مليئة بالعبارات التي تتبرأ من أهل البدع. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في العقيدة الواسطية عن أهل السنة: ويتبرؤون من الروافض الذين يتكلمون في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يتبرؤون من الروافض، ما معنى يتبرؤون من الروافض؟ يفاصلوهم، يأخذون لهم دعوة غير دعوة الرافضة، يحذرون منهم، يحذرون من طريقتهم. الطحاوي رحمه الله تعالى لما انتهى من عقيدته قال في آخر عقيدته: ونحن براء من كل من خالف هذا. كتب أهل السنة تتبرأ من أهل البدع. أقول للشيخ عبد الرحمن، أليس شيخنا الشيخ محمد عبد الوهاب الوصابي رحمه الله ذكر في كتاب القول المفيد في تعريف الإسلام، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك والبدع وأهلهما، أهل الشرك وأهل البدع. أما أن الأمور تغيرت يا شيخ عبد الرحمن، أصبحنا الآن لا نتبرع من أهل البدع، كيف نزكي الرافضة؟ ما يجوز تزكية، والله ما يجوز تزكية الأحزاب هذه اللي تسمي نفسها أحزاب إسلامية، تزكيتها والشهادة لها بأنها مستقيمة وأنها على عقيدة صحيحة، كيف ومحمد الإمام يشهد للرافضة بأن ديننا واحد ونبينا واحد وربنا واحد وكتابنا واحد وأن خلافنا معهم في الفروع؟ والله هذه شهادة زور، هذه شهادة زور، هذا كذب. ما كنا والله نتصور ونظن أنه سيأتي يوم نشرح فيه مثل هذا. شيخ عبد الرحمن يقول: لا يا إخواني، الخطأ مردود على صاحبه، وبعض الناس كأنه ليس في الدنيا إلا خطأ فلان وفلان، وإذا نظرنا إلى أفعاله وتأملنا أحواله وجدنا أنه أعظم ضررا على الدعوة وعلى الدين وعلى المسلمين ممن يوجه السهام إليهم. أقول للشيخ عبد الرحمن: لماذا لا ترد على هؤلاء؟ رد على هؤلاء، المجال مفتوح ولله الحمد، ما عندنا مجاملات ولا عندنا مزايدات، بل أنا أقول يا شيخ عبد الرحمن إن كنت تعرف هذا الصف من الناس وتسكت فهذه خيانة. أليس هذا يعني هذا كلامك؟ أليس هذا كلامك تقول الخطأ مردود على صاحبه؟ رد، ما عندنا مجاملات يا إخواني. أي شخص يخطئ يخالف الأسس والأصول التي تسير عليها الدعوة السلفية فإنه يرد على المخطئ. وقوله هداه الله صلحه الله شيخ عبد الرحمن: ليس في الدنيا إلا خطأ فلان، من قال لك هذا؟ للسنة ردوا على جميع الأخطاء، وردوا على كل مخطئ، ردوا على القطبية، ردوا على الإخوان، ردوا على الحدادية، ردوا على المغراوية، ردوا على العرعور، ردوا على كل من عنده أخطاء، كل من يخالف أسس أهل السنة يردون عليه. يقول: حرام حرام لأدنى الزلات وأقل الأخطاء أن نتراشق بالتهم وأن نحرص على التبديع وعلى التفسيق وعلى الإخراج من السلفية لأقل الأخطاء وأدنى الزلات. سبحان الله يا أخوان. وعلينا أن نعتبر بالفتن الكثيرة التي حلت في دعوتنا هذه الطرق لا تعرف إلا لمن ضل وانحرف من الحدادية. أقول للشيخ عبد الرحمن: أتحداك أن تأتيني برجل أخرجه أهل السنة من السلفية بسبب الأخطاء الصغيرة، أتحداك تحديا أن تأتيني برجل أخرجه أهل السنة بسبب أخطاء صغيرة، وهذا التحدي قائم بيننا إن شاء الله وأنتم شهود على هذا. حرام حرام لأدنى الزلات وأقل الأخطاء أن تراشق بالتهم، بالله هذا كلام يقوله رجل عاقل، سبحان الله. ثم يقول: هذه الطرق لا تعرف إلا من ضل وانحرف عن الحدادية. أقول لك يا شيخ عبد الرحمن كما قال الشيخ ربيع في أبي الحسن عندما انتقده بعض الناس بحق قذفهم بالحدادية، فرد الشيخ عليه شيخ ربيع قائلا: أظنك لا تعرف الحدادية ولا من هم، تتكلم عن الحدادية يا شيخ عبد الرحمن، ما أدراك بالحدادية، من أين تعرفهم وأنت لا تقرأ أصلا في كتب منهج وتسميها أنه ضياع وقت؟ وفي فتنة الحيوري جاء يقول لبعض الإخوة، يقول لبعض الإخوة شيخ لما رد على فالح الحربي قال: سبحان الله، قرأت الآن كتاب ما أشبه فالح بالحيوري، أنت قرأت الحدادية قريبا وما أدراك بهذا. حدادية جاوزوا أسس السلفية ودعوة أهل السنة، حدادية لا تنسب إلى دعوة أهل السنة، أمروا بتحريق فتح الباري وتحريق شرح النووي على الصحيحين، شرح النووي على مسلم، فتح الباري على البخاري، قالوا يحرق هذا الكتابان. العلماء كلهم رموا الحدادية عن قوس واحدة وتبرأوا من دعوتهم طريقتهم، يبدعون النووي يبدعون الحافظ ونحير، كيف تقول هذه الطريقة ما تعرف إلا من طريقة الحدادية؟ ليس عند أهل السنة هكذا يقول الشيخ عبد الرحمن، ليس عند أهل السنة تقديس الأشخاص ولا تعصب لأحد العلماء. يقال الشيخ عبد الرحمن التعصب والتقديس إنما يكون في حالة واحدة، أن تنزل أو أن تقدم العالم على النصوص الشرعية. اعطنا نص شرعي خالفناه من أجل العالم الفلاني، يعطينا نصا واحدا فقط، نصا واحدا، لا تأتينا بأحاديث وآيات، نص واحد فقط خالفناه وتعمدنا مخالفته من أجل العالم الفلاني. شيخ عبد الرحمن ينزل الآية في إخوانه من أهل السنة، فنحن نحترم العلماء وننزلهم منازلهم بدون إفراط ولا تفريط، ومعاذ الله أن نكون كأولئك الذين قال الله فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم وربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. يا شيخ عبد الرحمن، هؤلاء أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله تباعا لرهبانهم وأحبارهم. قال عدي بن حاتم للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله لم نعبدهم. قال عليه الصلاة والسلام: ألم يحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله فاتبعتموهم على هذا؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. متى حرمنا ما أحل الله؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. الذي لا يتكلم في أهل الباطل سيتكلم بأضعاف أضعاف كلامه في أهل الباطل سيتكلمه في أهل السنة. قال: إذا كان الأخذ بقول العالم يعد احتراما له، فكيف نفعل بقية العلماء؟ ومن قال لك إننا نتكلم أو إننا نأخذ بقول العالم الفلاني لأننا نريد أن نثبت له أننا نحترمه؟ نحن نأخذ بقول عالم واحد، وربما تركنا كلام الآخرين لأنه محقق في هذه المسألة، اختصاصه وفنه. والشيخ عبد الرحمن ممن يعرف هذا. أنا أسأل الشيخ عبد الرحمن سؤالا واحدا: لماذا قدمت كلام الشيخ مقبل في جمعية الحكمة على الشيخ ابن عثيمين؟ الشيخ ابن عثيمين كان يزكي جمعية الحكمة، وكان عمار ناشر وأفراد الجمعية الحكمة يأتون بتزكيات، والإخوة القدامى يعرفون هذا، يأتون بتزكيات من الشيخ ابن عثيمين لجمعية الحكمة، وكنا طلاب الشيخ مقبل نقدم كلام شيخنا الشيخ مقبل، ونحترم الشيخ ابن عثيمين ونحبه ونستفيد منه، لكن نعرف أن هذا ليس مجاله، من باب أن أهل اليمن أعرف بجمعية الحكمة، هنا يدرسون جمعية الحكمة تقوم بما يقوم به الإخوان المسلمون هنا، وتذهب عند الشيخ ابن عثيمين: يا مشايخنا، ما رأيكم في حفر الآبار وكفالة الأيتام وشق الطرقات وبناء المساجد؟ ماذا تريد من العالم أن يقول؟ يقول العالم: لا بأس بهذا. فيقولون: تزكية الشيخ ابن عثيمين لجمعية الحكمة. سأل الشيخ عبد الرحمن سؤال: لماذا قدمت كلام الشيخ مقبل على الشيخ ابن عثيمين في جمعية الحكمة؟ لماذا قدمت كلام الشيخ مقبل في عبد المجيد الزنداني مع أن العثيمين بن بازع يذكرونه بخير؟ لماذا يا شيخ عبد الرحمن كنت تقدم كلام الشيخ مقبل في الزنداني، عبد المجيد الزنداني؟ أليس لأن الشيخ مقبل عرفه على حقيقته؟ لماذا قدمت كلام الشيخ ربيع في أبي الحسن ولم تأخذ بكلام العباد؟ يقول: إذا كان الأخذ بقول العالم يعد احتراما له. الآن أصبحت تنكر كلام العالم. يا أخي، نأخذ بكلام عالم لأنه محقق يعرف هذه الجماعات ويعرف تلبيساتها تضليلاتها. الجماعات عندها تلبيسات وتضليلات على المشايخ وعلى العلماء، ولا يسلم من شرهم إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى. يأتون العالم ويصورون له أنهم يجاهدون وأنهم في خير، وهم يدسون الدسائس من تحت الطاولة. اي والله الذي لا إله إلا هو، يريدون أن يقيموا دعوة ومدارس تحفيظ القرآن، ويغرزون في الأطفال الصغار أفكار سيد قطب والأفكار التكفيرية، ولا يقولون للعلماء: نحن نريد أن نربي الشباب على أفكار سيد قطب. لا، لأن العلماء لو سمعوا هذا السؤال لردوا، فيذهبون إليه فيقول ما رأيكم يا شيخ لو فتحنا مدرسة تحفيظ القرآن نعلم الشباب وندرسهم؟ فيزكي العالم هذه المدرسة، اطلعت على جدول كذا كذا في مدرسة كذا كذا ابن عباس ومدرسة كذا ومدرسة مثلا ابن عباس مدرسة طيبة إن شاء الله نتكلم عن مدرسة أخرى ومدرسة كذا وكذا ووجدتها إن شاء الله نافعة ومباركة. وهو هذا العالم ربما لا يدري أن هذه المدرسة مؤسسة على فكر تكفيري. يقول الشيخ عبد الرحمن ليست المسألة مسألة غيرة على السنة والدعوة، وإنما المسألة عند كثير من الشباب هي محاولة إسقاط مشايخ أهل السنة والجماعة واحدا تلو الآخر. أقول لو كنا نريد أن نسقط مشايخ اليمن لا استغلينا فرصة من خرج على الناس ويقول ليس في اليمن علماء. تعرفون هذا يا أخواني؟ خرج من يقول ليس في اليمن علماء، تذكرون هذا؟ خرج يقول ليس في اليمن علماء، أنكرنا هذا وقلنا لا في اليمن علماء، كيف ما فيه علماء؟ الشيخ رحمه الله تعالى ترك علماء للدعوة. لو كنا نريد أن نسقط مشايخ اليمن لا أثرنا الناس عليهم في مسألة كتاف تحرير أو فك الحصار على إخواننا أهل دماج عندما حاصرهم الحوثيون، أفتى الإمام وأصحابه بأنه ليس هناك جهاد وقال لا أفتي في مسألة كتاف. لو كان عندنا حقد على المشايخ أو نريد أن نسقط المشايخ لا أثرنا الناس عليهم بل دافعنا عنهم، والله يعلم سبحانه وتعالى أني دافعت عن المشايخ. الشيخ عبد الرحمن يقول خطأ مردود على صاحبه، وإذا كان هذا العالم الفلاني يرى أن هذا الخطأ يخرج من السلفية فلا يلزم كل واحد من أهل السنة أن يأخذ بقول هذا العالم، طالما هناك علماء أجلاء ورؤوس أهل السنة لا يرون أن هذا الخطأ لا يخرج السلفية. أقول هذه من قواعد المبتدعة التي جاءت في هذا العصر، يقعدون قواعد من أجل أن يتملصوا من جرح أهل الأهواء. يقعدون قاعدة قالوا جرح العالم لا يلزمني، عالم تكلم في شخص قل لا يلزمني أنا لست محتاجا له ولا مضطرا إليه. وقاعدة أخرى تقول مسائل جرح التعديل اجتهادية. قاعدة أخرى تقول خلافنا في غيرنا لا يكون خلافا لا يكون سببا في الخلاف بيننا. يا شيخ عبد الرحمن قواعد الثابتة عند أهل السنة أن من تكلم في شخص نسأله عن البينة، فإن تكلم بحجة وبينة قبلنا كلامه، تكلم بدون برهان يرد عليه ردا علميا. ما يقال لا يلزمني، أنت ملزم بالله. إذا قلت لك هذا تكفيري عنده أفكار تكفيرية تقول أنا لا يلزمني أن أخذ بكلامك، وأنا برهنت لك أن هذا تكفيري من كتبه ومن أشرطته أنه تكفيري، عنده تكفير يكفر المجتمعات ويكفر الحكام والعلماء ويكفر، ثم تقول أنا لا يلزمني أن أخذ بكلامك. أنت ملزم بالأخذ، ليس لأنه كلامي لأنه حق، ملزم بالأخذ بهذا. كيف تقول لا يلزمني؟ يقول انظر إلى الحجوري، هكذا يقول الشيخ عبد الرحمن، انظر إلى الحجوري فكل من لم يوافقه على قوله فهو مستعد أن يخرجه من أهل السنة. أقول يا شيخ عبد الرحمن الحجوري رمى الأبرياء بالحزبية. فرق بين الحجوري وبين من انتقد حمد الإمام. الذين انتقدوا محمد الإمام انتقدوا الوثيقة، الوثيقة يعرفها من درس أبسط الكتب العقيدة يعرف أن هذه عبارات باطلة، الشهادة للرافضة بأننا نحن وهم متفقون في رب واحد ونبي واحد وكتاب واحد ودعوة واحدة، وأن خلافنا إنما هو في الفروع. يا أخي إذا كان خلافنا في الفروع لماذا يذكرها العلماء في كتب العقيدة؟ نختلف معهم في خلافة أبي بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان، نختلف معهم في الطعن في الصحابة، نختلف معهم في أشياء كثيرة، كيف يقال خلافنا معهم في الفروع؟ الحجوري كان يرمي الأبرياء بالحزبية، وأما الذين انتقدوا محمد الإمام انتقدوه لوثيقة معروفة واضحة، كيف تقارن هذا بهذا؟ مقارنة ظالمة هذه، تقارن العلماء بالحجوري. ثم الشيخ عبد الرحمن يقول في الأخير ونختم بهذا: الحمد لله الذي دفع عنا شر الحوثي وتم دحره، ونسأل الله أن يجزيه خير الجزاء من شارك في مقاومته وجهاده. نسأل الله أن يرحم الشهداء وأن يعافي المرضى والجرحى. أظنكم كلكم ستستغربون من هذا الكلام. شيخ عبد الرحمن كان يقول الحرب هذه فتنة بين عشاق كراسي. قال هذا الكلام شيخ عبد الرحمن في محاضرة الحسوة، صرح بها وقال هذه الحرب إنما هي بين عشاق الكراسي. الآن الشيخ عبد الرحمن يقول الحمد لله الذي دفع عنا شر الحوثي وتم دحره، ونسأل الله أن يجزي من شارك في مقاومته وفي جهاده، إذن جهاد. نسأل الله أن يرحم الشهداء، إذن جهاد. كيف الكلام هذا يا شيخ عبد الرحمن؟ ألا تتقون الله في الشباب الذي معكم؟ قد حذرناكم من مخالفة العلماء، قلنا لكم لا تضعوا رؤوسكم برؤوس العلماء، هؤلاء علماء كبار وأنتم صغار. هل تعلمون أن بين الشيخ عبد الرحمن المرعي بينه وبين الشيخ ربيع 40 سنة؟ تعرفون هذا ما تعرفون؟ الشيخ ربيع سنه 85 سنة، والشيخ عبد الرحمن أصغر مني بسنتين، 45 تقريبا الآن. طيب، ويأتي الشيخ عبد الرحمن ويقول علماء أكابر على العين والرأس، لكن يا أخي نحن لا نقلد أحدا. والآن تأتي وتغير طريقتك وتغير فتواك بكل سهولة. لماذا لا تصارحون الشباب؟ لماذا لا تقولون للشباب إن الذين أفتوكم بأنه جهاد كانوا مصيبين وكانوا على حق، وأننا نحن كنا شبابا ما عندنا الفراسة ولا بعد النظر؟ لماذا تضحكون على الشباب؟ الآن يدعو للقتلى بأنهم شهداء ويدعو لهم بالرحمة. هذا والله تلاعب على الشباب، والله تلاعب على الشباب. نحن دائما نقول الإخوة: يا إخوة علقوا أنفسكم بالله سبحانه وتعالى أولا، ثم علقوا أنفسكم بكبار العلماء. لا تعلق نفسك بصغار المشايخ. يا أخي شيخ على عيني ورأسي ما قلنا شيء، لكن لا تعارض فتاوى العلماء الكبار. مشايخ اليمن كانوا ما يعارضون الشيخ مقبل. طيب، يشكر لهم الموقف هذا، متأدبون مع الشيخ، طيب، أمر طيب. لكن لماذا لما جاء غير الشيخ ممن هو في سن الشيخ أو ربما حتى أكبر من الشيخ من حيث السن، صرتم لا تقيمون لفتاواهم وزنا؟ لماذا اللعب على الشباب؟ نريد من الشباب أن يتنبهوا لهذا، أن يتنبهوا لهذا الأمر، وأن يعرفوا أن من خالف العلماء الكبار لابد أنه ستدور عليه الأيام ويرجع إلى كلام العلماء الكبار. يذهب الشيخ عبد الرحمن إلى، يعني كان هنا عندنا في اليمن يسأل عن قتال الحوثة فيقول فتنة. سألوه مرة أخرى قال: أعوذ بالله، دماء المسلمين أخاف أن أتحملها مسؤولية فيما بيني وبين الله، دماء المسلمين. حوثة الأنجاس الأرجاس الرافضة الذين جاءوا يريدون أن يبدلوا ديننا هنا في بلادنا، تقول هؤلاء مسلمون؟ لو كانوا مسلمون يخافون الله ما مروا على المسلمين في تفجير بيوتهم وفي انتهاك أعراضهم وفي إفسادهم المنشآت وإفسادهم للبلاد والعباد قتلا وتشريدا. هؤلاء مسلمون تسميهم؟ وهم كانوا يقولون لنا من الجبهات هنا: يا أبناء الزانية، يعني أبناء عائشة، في احتفالاتهم كانوا يحفرون الحفر ويطرحون الكلبة السوداء ويقولون أقيموا الحد على عائشة، وتسموهم أنتم مسلمون، تسموهم أنتم مسلمين. ولما جاء وقت القتال قال: أعوذ بالله، دماء المسلمين، أين أذهب من المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى؟ ثم بعد ذلك يذهب عند الشيخ ربيع ويسأله فيقول: طلابي في الجبهات، طلابي يقاتلون في الجبهات، طلابك يقاتلون في الجبهات، يقاتلون مسلمين يا شيخ عبد الرحمن، ما هذا التلاعب؟ ما هذا التلاعب يا إخواني؟ أرجو من الله سبحانه وتعالى ثم من الإخوة أن يتبصروا. أنا أقول لكم يا إخواني، دعوة أهل السنة دعوة نظيفة تسير على أسس صحيحة. نحن لسنا عندنا مجاملات مثل الجماعات. الجماعات ممكن يطلع واحد ويفتي بمصائب وتجد الأتباع ساكتين، لا يعترضون ولا يتكلمون، دعوتهم تقول هكذا. أما إحنا عندنا دين، دين هذا ما يملك أحد، دين الله سبحانه وتعالى. من أخطأ يبين خطأه حتى يبقى الدين صافيا، ليس عندنا أحد مقدس، عندنا الكتاب والسنة مقدمان على كل أحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.